الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وقفنا فيما مضى على مقتطفات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما وقفنا عليه هو قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسمينا هذه القضية قضية المواخاة أو التآخي بين المهاجرين والأنصار، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المواخاة إعلانا بسبب من أسباب النصر الذي ينتظره المسلمون وتقوم به شوكة الإسلام ودولته، إذ لا تقوم دولة الإسلام كما أشرنا إلا على توحيد هذه الكلمة بعد كلمة التوحيد التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. وكانت هذه القضية وهي قضية الأخوة وما ترتب عليها من المحبة وقضاء الحاجات التي تميز بها الأنصار مع المهاجرين في كل تصرفاتهم، كانت هي السبب الذي انتصر به المسلمون وقامت به، كانت من الأسباب التي انتصر بها المسلمون وقامت بها قواعد هذه الدين وشدت بها قواعد الملة الإسلامية التي لا زالت هذه الأخلاق مثارا للأحلام اليوم فيما ذكرنا من هذه القصص التي أوردها القرآن الكريم في إيثارهم على أنفسهم وفي محبتهم لإخوانهم وفي السعي على قضاء حوائجهم واقتسامهم أموالهم وزوجاتهم وأرضهم وديارهم، كل ذلك مع المحبة لهم ومع الحرص على أن يكونوا أحسن منهم ليس مثلهم كما رأينا. لذلك قال ويؤثرون على أنفسهم. وهذه القضية كانت قضية المحبة، والذي نحن فيه إنما هو قضية أقل من ذلك، وهي قضية حقوق المسلم التي لا ينبغي أن ينزل عنها المرء، ولا قصة أخرى كان ينبغي أن نستكملها، ولكن الوقت كما ترون سريعا يمر. لذلك سنعاود الكلام على مسألة الهجرة لنتبين منها بقية ما ينبغي أن نستكمله من هذه السير المعظمة المحترمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين وهي قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد ذكرنا في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله هذا المعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. وقلنا ليس هذا سياق الآيات الذي ينبغي أن يفهمه المرء، وإنما سياق الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أنزل الله تعالى سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فقال لصاحبه: لا تحزن. فكان قوله وثباته من نزول السكينة عليه والتي لازالت عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما زادت هذه السكينة في هذه المواقف الصعبة وتلك الأماكن الحرجة وتنزلت جنود الله تعالى. وهذا هو السياق الأول الذي شرحناه في الزمان الماضي، ونستكمل عليه سياقا جديدا في تفسير الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذا ترتيب جديد للآية يفهمه المؤمنون: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، وإذ نزل عليه جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكأن السياق الجديد الذي نفهمه أن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين الذين تأخروا، أو لهؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تخلفوا عن نصرة الدين، الذين ركنوا إلى الظلال والثمار والماء وطيب الهواء كما ذكرنا، والذين مالوا إلى ذلك ويميلون إليه إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة، أن يميلوا إلى الدنيا وأن يركنوا إليها وأن تأخذهم شهواتها وأن يأخذهم ما فيها من الظلال والثمار وطيب الماء وعذوبته إلى غير ذلك مما كان سببا في تخلف الناس أيامها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد والقيظ وطول السفر وقلة الزاد وقلة الماء والجهد الذي لا بعده جهد. يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ قال: نصره الله حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ونصره إذ هما في الغار، ونصره لما نزل جنودا عليه لم تروها. متى؟ قال: في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين وفي كل موقف من المواقف التي نصره الله تعالى فيها. كأنه يقول بهذا السياق الجديد في ترتيب الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله تعالى في كل المواقف، نزل عليه جنودا ونزل عليه سكينة، جنودا لم تروها وسكينة، وقد رأيتم بأعينكم ماذا فعل عندما أخرجه المشركون من داره من مكة، وكيف أنهم لم يصلوا إليه، وكيف أحاطوا به في الغار ولم يصلوا إليه، وكيف نصره في بدر وأنزل جنوده التي لم تروها ونصرهم، وكيف نصره في أحد وأنزل جنودا لم تروها حتى فشلتم وتنزعتم في الأمر، ونصره في الأحزاب فأرسل ريحا وجنودا لم تروها، ونصره في حنين فأنزل جنودا لم تروها. وهذا سياق جديد يبين هذه المعاني في تفسير الآية، وهو يقول إن الله تعالى قد نصره في كل المواطن، وأن الله تعالى قد نزل عليه جنوده في كل المواطن، فهو لا يحتاج إليكم في نصر دينه ولا يحتاج إليكم في نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما نصر دين الله تعالى موكول إليه. وقد رأيتم هذه المواقف وتلك المواطن التي تنخلع لها القلوب والتي تطير لها الأفئدة، كيف نصره فيها وأنزل جنوده التي لم تروها فيها. وجنوده اليوم في غزوة أحد نستطلع منها شيئا، كنا قد استطلعنا في الزمان الماضي أشياء في غزوة بدر وأشياء في غزوة أحد، ونستكمل هذه الجنود، هذه القصة التي أنزل الله تعالى جنوده فيها نستكملها في أحد هذا اليوم، وهو السبب الذي ذكرناه في بداية الخطبة، لأننا نريد أن نسارع لنذكر هذه القضايا وتلك المعاني التي تهم المؤمنين، علنا نعود مرة أخرى لقضية المحبة والإيثار والأخوة وقضاء الحاجات التي كانت سببا أكيدا من أسباب نصر أهل الإيمان. وهذه القصة ملخصها أن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين في بدر نصرا مؤزرا كما تعلمون، وقتل من صناديد قريش 70 رجلا وأسر 70، وانتهت المعركة بقطع دابر الكافرين كما ذكر الله تبارك وتعالى، وغنم المسلمون ما غنموا منها مع ذلتهم وقلتهم وافتقارهم ومع كثرة المشركين وعددهم وعدتهم، وأن الله تبارك وتعالى أنزل جنوده فيها. وقد صور الله تبارك وتعالى هذا الكلام في غزوة أحد ليس في غزوة بدر، وهو السياق الذي نبدأ به الآيات اليوم في قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه بداية قصة أحد، هذه بداية قصة أحد. وإذ غدوت يعني وإذ خرجت من أهلك في الغداء في الصباح إلى أحد تبوئ المؤمنين، تعطي لكل أحد من المؤمنين الأماكن الثابتة التي يقاتلون منها أعداءهم، وهي معنى مقاعد للقتال، تلك الأماكن التي ينتظرون فيها ويثبتون فيها ليقاتلوا فيها أعداء الله تعالى وأعداء دينهم وأعداء أمتهم. والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه بداية القصة، أن ملخص قصة أحد أن المشركين قد أجمعوا أمرهم على أن ينتقموا لقتلاهم في بدر، فخرج 3000 من المشركين لملاقاة أهل الإيمان، إما أن يدخلوا عليهم المدينة وإما أن يقاتلوهم خارجها، واجتمعوا على ذلك. وتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أيخرج لملاقاة المشركين أو أن يجلس في المدينة ليحصنها، فإذا أتوا قاتلوهم على طرقاتها وأكثروا فيهم القتل. وأشار الشباب الذين لم يحضروا بدر أن يخرجوا لملاقاة المشركين، وكانوا يتشوفون لملاقاتهم وينتظرون هذا اليوم ليشاركوا فيه، لأنهم لم يشاركوا في يوم بدر. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعدة الحرب، فندم الناس وقالوا كأنهم أجبروه على شيء لا يريده، خاصة وأن الشيوخ قد أشاروا عليه، يعني كبار السن أشاروا عليه بأن يبقى في المدينة لملاقاة عدوه، فكأنهم ندموا على ذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلوا له حمزة عمه رضي الله عنه أن يقول له: ما شئت فافعله، إن أردت أن تخرج خرجنا وإن أردت أن تبقى بقينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدو. خرجوا لملاقاة المشركين، وكان قد خرج معهم عبد الله بن أبي لتروا هذه القصص التي يبينها الله تبارك وتعالى، وكأنها تلك القصص الحية اليوم. خرج طابور المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، حتى إذا قاربوا أحد أخذ جنوده ورجع ليخزل صفوف المسلمين وليكون شوكة في ظهرهم للمشركين، ليكون متعاونا مع المشركين ضد المسلمين. وقال القول التي ذكرها القرآن: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الله تعالى وصمهم بأوصمه بأسوأ الصفات، قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهذه الأشكال السيئة للكفر أقرب للإيمان. ثم اختلف الطائفتان من المؤمنين بنو سلمة وبنو حارثة اختلفوا يقاتلون هؤلاء المنافقين أو يرجعون أو يفعلون. نزلت الآية: وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كانت بداية المعركة. نشبت المعركة إذا بالله تبارك وتعالى ينزل جنوده وينصر أهل الإيمان كما قال المولى جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه. الحس هو القتل الذريع. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد. هذه الآيات. نرجع إلى بداية الآيات مرة أخرى التي ذكر الله تبارك وتعالى، وانظر إلى سياق هذه الآيات لأنها آيات كما ذكرنا في سياق بدر. سياق بدر الله تبارك وتعالى كما أشرنا فيها ذكر القصة من آخرها وبيّن أحكامها وآدابها التي يجب على المؤمنين أن يكونوا عليها. لم يقل نصركم ببدر وفعل، قال: لا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فبين آخر المعركة بما حدث بين المسلمين من شجار على الأنفال، قال الشيوخ كذا والشباب كذا، نحن أحق، قالوا لا نحن أحق، وتشاجروا. قال الله تعالى: الأنفال لله ورسوله يصرفها كيف يشاء، ولا يجوز أبدا للمؤمنين أن يتشاجروا أو أن يختلفوا على أمور الدنيا، وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كان هو المطلوب الأول، كان ذلك هو المطلوب الأول الذي بينه الله تعالى لهم، بين لهم المؤمنين وصفاتهم التي يجب أن يكونوا عليها، وبين لهم أسباب النصر وأسباب الدرجات العالية حتى يتهيأوا بعد ذلك لما يأتي من أحداث، يعني يثبت في قلوبهم الإيمان ويخرج من قلوبهم الدنيا ويضع في قلوبهم حب الآخرة، حتى إذا أتوا بعد ذلك لمعركة كانوا قد استعدوا لها، كانوا قد تهيأوا بالإيمان الذي به ينصر الله تبارك وتعالى، وبحب الآخرة التي بها يثبت الله تعالى قلوبهم، وبالعزوف عن الدنيا والزهد فيها التي لا تكالبون بسببها على حب الحياة والفرار من الموت كما سنذكر في أحد. هذه قصة بدر التي بدأ بها القرآن. القرآن بدأ قصة أحد بداية أخرى. يقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكرهم ببدر، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وملخص هذه الآية أنه في غزوة أحد بدأ سبحانه وتعالى بتسلية المؤمنين وبتأديبهم وبملامهم، يقول لهم: لقد نصركم ببدر وأنتم أذلة، ها أنتم اليوم. كان ينبغي بعد بدر أن تشكروا الله تعالى لينتصروا بعد ذلك، أن يتقوا الله تعالى لتكون تقوى الله تعالى هي شكر هذا النصر. ومن ثم إذا ما اتقوا الله تبارك وتعالى فإنه سينصرهم بعد ذلك. وقد بين لهم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذه أمر كذلك لهم بالتقوى بعد أحد وما حدث فيها، ليكون سببا لنزول ملائكة الله تعالى ونزول النصر وتنزل السكينة. لذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لقد كنت تقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في بدر، ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ وكأن الاستفهام هنا كأنكم تقولون إن هذه الآلاف يمكن ألا تقف للمشركين، وكأنهم ما زالوا مترددين من نصر الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي الكفار، من فورهم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فبين لهم بهذه المعاني أنه سبحانه وتعالى قد أمدهم بذلك في بدر، وكانوا يظنون أن الله لن ينصرهم فنصرهم، وكانوا يظنون أنهم بقلتهم وعددهم وذلتهم لن ينتصروا، فإذا بالقلة والذلة سبب للنصر عند الله تبارك وتعالى، وليس النصر بالعدد والعدة ولكن بإيمانهم، كما ذكر الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم بينت الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء. لما بين الله تعالى، انظر إلى هذا التفسير الجديد في هذه الآية، لما بين الله تعالى أن النصر من عنده سبحانه وتعالى، وأنه يذكرهم بما أحدث لهم من نصر في بدر، وأنهم كان ينبغي أن يتقوا الله تعالى شكرا له لينصرهم في أحد، وأنهم كانوا ينبغي أن يكونوا على ما كانوا عليه في بدر لينصرهم بقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. يعني إن تصبروا وتتقوا عندما يأتيكم الكفار سيمدكم بهذه الخمسة آلاف، ولكنكم لم يحدث ذلك، فلم يقع الشرط الذي قد شرطه الله تعالى لإمدادكم، فلم يقع المشروط كما يقولون. ثم ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ بيّن للنبي في بدر هذه القصة، قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم، لقد قطع أطرافهم في بدر، قطع منهم القوى الضاربة التي كانت في بدر من صناديد قريش، أبو جهل وأمية بن خلف وغيره من صناديد قريش قتلوا فيها، أو يكبتهم وأحزن الباقين وأغاظهم وأوقعهم في الحزن حتى رجعوا بحزنهم وضيقهم مما حدث وقلتهم وزلتهم وهوانهم وصغارهم. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا، رجعوا إلى مكة خائبين. هؤلاء الباقون الذين بقوا بعد المعركة رجعوا خائبين منكسين مهزومين، قد فقدوا أطرافهم كما تقول الآية. أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فقسم الله تعالى ما حدث في الموقعة إلى أربعة أقسام: هؤلاء الأطراف الذين قتلهم، وهؤلاء المكبوتين المهزومين الذين رجعوا بغزهم وحزنهم، وهؤلاء الذين عذبوا فقتلوا في المعركة، وهؤلاء الذين تركهم الله تبارك وتعالى ليتوبوا فيكونوا بعد ذلك قوة للإسلام. لذلك قال له: ليس لك من الأمر شيء، كل شيء يجري بقضائه سبحانه وتعالى وترتيبه، ليس لك ما تريد فيما يقع، وليس لك ما تريد فيما يرتب الرب سبحانه وتعالى في كونه وفي ناسه وفي عباده سبحانه وتعالى. فبين له ذلك ليقول له: كل ذلك بترتيبه سبحانه وتعالى، كما قال في آيات بدر جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. كانت هذه القصة هي البداية، أنك ذهبت إلى أحد، وأن المسلمين اختلفوا، وأن النصر من الله تعالى، وأنه ليس لك من ذلك شيء، ليمهد لهم بعد ذلك بما مهد به في قضية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قبل أن يتكلم عن نصره ونزول ملائكته وما أحدث لهم، إذا به سبحانه وتعالى يبين لهم أشياء من أسباب النصر كانت غائبة عنهم. الله تبارك وتعالى الذي يقرأ هذه الآيات الكريمات يرى السياق قد انقطع مرة أخرى، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. سياق الآيات الذي يحفظ هذه الآيات لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثم يرجع مرة أخرى ليتكلم عن غزوة أحد قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ونعود إلى ترتيب هذه المعاني ليفهم الناس هذه القضية من أولها.